بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول فضيلة الشيخ العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: فصول في كلام الأئمة في أدوات الفتية وشروطها، وما ينبغي له أن يفتي وأن يسعى قول المفتي لا أدري. وكان مما قال رحمه الله قال القاضي أبو يعلى، وظاهر هذا الكلام من أحمد أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره، وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوى. ثم ذكر حكاية أبي إسحاق لما جلس في جامع المنصور قال: وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلد أحمد فيما يفتي به، لأنه قد نص في بعض تعاليقه على كتاب العلل على الدلالة على منع الفتوى بغير علم، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قلت: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد. أحدها أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية. والثاني أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه، فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره، وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. قال القاضي: ذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي لا يجوز له أن يفتي بما يسمع من يفتي، وإنما يجوز أن يقلد لنفسه، فأما أن يقلد لغيره ويفتي به فلا. والقول الثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. قال القاضي: ذكر أبو حفص في تعاليقه قال: سمعت أبا علي الحسن بن عبد الله النجاد يقول: سمعت أبا الحسن بن بشار يقول: ما أعيب على رجل يحفظ عن أحمد خمس مسائل استند إلى بعض سواري المسجد يفتي بها. كاتب في المطبوع أبو الحسين بن بشران، وصوابهما أثبتنا كما في المنهج الأحمد.
أبو الحسن بن بشران. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على علم نافع وعمل صالح، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد رحمه الله تعالى فيما أورده من التغليظ في الفتيا، وأن المفتي هو موقع عن الله سبحانه وتعالى، لأنه يفتي بشرع الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي له أن يفتي حتى يكون عارفا بمقاصد الشريعة وأحكامها وناسخها ومنسوخها، وأن يحفظ من الأحاديث ما يؤديه إلى بيان هذا القرآن، وأن يعرف أقوال أهل العلم، المسائل والنواجل وما يتعلق بالأحكام، وأن يسعه إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم، ولا تذهب عنه هذه الكلمة، وإنما تكون في مقدمة أمره. لهذا ذكر العلماء رحمه الله تعالى هذا هو المجتهد، الذي ملك تلك الوسائل، ومنها من العربية ما يستعين به. وأما المقلد فهذا لا يعتبر عالما، وإنما يعتبر ناقلا كالنقل. وهذا لا بأس به، لكن يكون في حدود ضيقة، لأن المفتي إذا أفتى يعرف ملابسات القضية وما يتعلق بها من السائل، فيفتيه على قدر سؤاله، ولا يكون السؤال هو السؤال، ملابسات القضية هي ملابسات القضية، فيفتيه بذلك. وإنما التقليد في الأحكام العامة المعروفة فلا بأس بها، كنواقض الوضوء وما تعلق بسجود السهو. أما القضايا العامة والتي تحتاج إلى اجتهاد أو الفتية الشخصية، لا ينبغي أن يقلد فيها يقول قال العالم فيها قال فلان فيها كذا وكذا وكذا، قد لا تكون هي القضية هي القضية، وإنما يكون فيها طرفا وملابساتها غير ملابساتها في المكان الآخر. فناقل العلم ليس بعالم، وإنما هو مقلد. وقد أجاز البعض فتي الشخص من تقليده لنفسه، لكن ينبغي أيضا لا يكون متتبعا للرخص، ولا يفتي نفسه بهواه، وإنما ينبغي له أن يتتبع الحق. ألا إذا كان طالبا للعلم، وأما غير هذا فينبغي عليه أن يسأل أهل العلم. والله سبحانه وتعالى حذر من هذا: ولا تقف ما ليس لك به علم، ونهى عن ذلك. ولهذا جاء في صحيح مسلم عندما أتى من أتى من الشام يسأل عبد الله بن عمر، وجد عبد الله بن عمر فقال: إن ناسا يتقفرون العلم، يعني يتتبعونه وهم لا يعرفونه. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى: ولا تقفوا، يعني لا تتتبعوا وأنت لا تعرفه، وتنشره وأنت لا تعرفه، وإنما ينبغي عليك التثبت. ولا تتتبع أقوال العلماء وتتتبع فيها الرخص وتفتي الناس بالرخص، تقول هذا في مذهب فلان وقال فلان كذا، قال الشافعي كذا، وهذه رخصة، وديننا دين يسر وسهولة، وقالت الأحناف كذا، وهذا قول في مذهب كذا. لا، ليس هذا الدين بلا علم. ذلك العالم إن اجتهد وأفتى فهو مجتهد، فله أجر اجتهاده، وإن أخطأ فخطأه مغفور له. وأما أنت فلا يجوز لك أن تتتبع تلك الرخص. ولهذا يقول العلماء: من تتبع الرخص تزندق، أصبح زنديق ليس له دين. انتقل من مكان الى مكان بهواه. فيريد الرخص، رخص، رخصة هنا ورخصة هنا، وما اراد الحق وانما اراد بهواه. واما المجتهد اذا اجتهد واخطا فله اجر اجتهاده، وعلى طالب العلم ان يجتهد، وعلى العام ان يسال، ان يسال من يثق به، لا يسال هذا وافتاه بعدم الجواز، وما اعجبه وسال اخر وافتاه بالجواز فاخذ بذلك، هذا حرام ولا يجوز. ولا يجوز له ان يتنقل من شخص الى اخر يريد رخصه، هذا باع دينه بهواه. واتخذ الشيطان دين له يشرع له ويزين له، اما من قلد وهو يعلم النصوص من الكتاب والسنه ولا يتكلم في المساله الا بدليل، وان لم يكن فيها دليل بحث واستقصى واجتهد بعد ذلك، فإن صادف له أجر اجتهاده وأجر إصابته، لأنه يريد الحق ما يريد هوى. وإن أخطأ فله أجر إصابته وخطأه مغفور له. هكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم، ولا يكون مقلدا دائما لا يعرف مخارج الأمور ويقيس هذه المسألة على هذه المسألة، وخاصة الآن في فتاوى الطلاق وفيما يتعلق بالأمور الاجتماعية. لا ينبغي أحد أن يفتي بها إلا من خول له الإمام أو من أنابه من أهل العلم في الفتوى في تلك المسائل، إلا إذا كانت معروفة وواضحة عيانا وكانت المسألة ليس فيها خلاف، فهذا لا بأس به. كان يكون الرجل طلق وقال لا أنت طالق وهي المرة الأولى، إلا يراجعها ويكفي. وأما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقول ارجع للمفتي حتى تتوحد الفتوى في هذا، ويكون الناس على أمر بين من دينهم، ولا يتتبع ذلك السائل العلماء حتى يجد مخرجا على هواه. انما ينبغي للجاهل ان يتعلم، وينبغي للمعلم ان يعلم ما كان موافقا لكتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف. الحذر الحذر من الوقوع مثل هذه الامور. الله اعلم. ايش بعد؟
شرط الافتاء عند الشافعي باقي في الباب عند الشافعي
كبير.
طيب شيخ التقليد يختلف من مسائل
الله
الى مسائل
اي نعم تختلف المسائل. ما هو المفتي إذا أفتى في هذه المسألة خلاص تنتشر على كل المسائل، لا، إنما قد يكون هذه المسألة ملابسات، وقد يكون السائل سأله ووضح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل بالبحر قال إنا نركب البحر، شوف ملابسات القضية بينا له إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر، وضح السؤال في كل سؤال. الآن له قضية ولا ملابسات، ليس هكذا، فلا بد من معرفة ملابساتها. فلا تقيس هذه على هذه إلا إذا كانت هناك نصوص معلومة وواضحة. أما لأما التقليد طالب العلم دائما إذا قال قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ الفوزان، قال الشيخ كذا، إذا كان في مسائل المناهج والطرق شيء واضح، منهج كذا هذا مخالف قال الشيخ الفوزان فيه كذا، لا بأس، هذه الآية فيها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وقد حققت تلك مسألة الشيخ الفوزان، الشيخ الأذيني، الشيخ عبد العزيز بن باز، قال الشيخ ابن تيمية فيه كذا، قال الشيخ ابن القيم فيه كذا، ما في بس، مسائل ثابتة. إنما المسائل التي فيها خلاف في السائلين كالمسائل الاجتماعية، مسائل الطلاق، مسائل كذا، مسائل كذا، مسائل الميراث، لأن بعض الذي يأتي إليك يقول لك هلك عن كذا وكذا قد يحجب بعض الناس، قد يكون له أب، قد يكون له أم، قد يكون له جد وجد بعيد ويحسبونه لا يعرف، قد يكون له أخ من أم ويحسبونه لا يعرف ويتركونه إلى غيرها، يعني المسائل التي تحتاج إلى تحقيق وإلى تدقيق ولا يحتاج بها إلى قياس. إذا تكلم يتكلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في المسألة كذا لأن الله سبحانه وتعالى قال كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ليس العلماء هم مشرعين، ليسوا مشرعين، والله سبحانه وتعالى جعل ديننا كامل شامل، ما نحتاج به إلى الاجتهاد، كل شيء فيه ما يحتاج إلا إلى العالم يستنبط، يستنبط من الأحكام، ما تركنا الحمد لله إلا بعد أن أكمل الدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على بيضاء ليلة كنار لا يزيغها إلا هالك، فالأمور واضحة، إلا إذا كان جاهلا لا يعلم هذا، فإذا نقل كلاما يقول هذا قال فيه كذا لا يعتبر نفسه عالما، إنما نقل وارجع إليها في كتاب كذا في مكان كذا، من باب التعليم ليس من باب الفتية، من باب التعليم ليس من باب الفتية.
وقال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد
أن المدني متأخر عن المكي وقد يكون ناسخا له، مكي والمدني، المدني متأخر عن المكي ويكون ناسخا له، ومعروف أن المكي وما نزل قبل الهجرة ليس نزل في مكة، وإنما نزل قبل الهجرة وكان خارج مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولا نزل في، هذا هو القول الصحيح. نعم.
ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من
لأن لا بد من بصر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العلم لا يفتي إلا من يحفظ 600,000 حديث، من يحفظ هذا اليوم؟ وتجد الناس يتهافتون في الفتوى، إنما يكون فيه ورع، إنسان يكون فيه ورع لا يفتي بمسألة إلا يعرف بها أدلة تلك المسألة. لأن الأحاديث هي التي تبين القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بين ما أنزل بقوله وفعله وعمله، هذه السنة هي الأحاديث الصحيحة، الأحاديث إنما هي القول والفعل والتقرير، والقول والفعل والتقرير يبين ما نزل من القرآن.
ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا.
ألا يكون ذكي، قريحة يعني ذكي يفهم، ليس غبيا، وإنما يكون ذكيا يعرف الأمور.
فإذا كان
لا يكون كحمار تومة وما الحكيم، وإنما يكون ذكيا يعرف المواطن ويعرف كيف يستدل وكيف يعرف كيف يستنبط الأحكام بعد هذه الآلات التي بيده.
فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على المتي أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة. وذكر الكلام المتقدم. وقال علي بن شقيق: قيل لابن المبارك متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. وقيل ليحيى بن أكثر: متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر. قلت: أريدان بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة.
لأن هناك أمور تحتاج إلى قياس، ولهذا القرآن يقيس والسنة تقيس، والقياس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها فردا وعكسا.
نعم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول. وقال لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي أتى يعرض لزوجتي، قال هل لك من يبل؟ هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال لعله نجعه أورق. وهكذا. نعم.